ذات التفسير شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى من سورة الرحمن إلى سورة الحديد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلقاء جديد من لقاءات التفسير ومع تفسير توفيق الرحمن من دروس القرآن العلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الواقعة. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى قوله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال جمهور المفسرين: هذا قسم من الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، ولا مزيدة لتأكيد القسم. وعن مجاهد قوله بمواقع النجوم.
إذن قال: هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه. إذن هنا يكون قسما لا نفي للقسم، وعلى هذا القول فيقول: لا هنا ليست نافية، لا هنا ليست نافية، إنما قال تكون مزيدة للتأكيد، تأكيد القسم. فيكون المعنى: أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة، والمعنى أقسم بيوم القيامة. فتكون لا هنا مزيدة للتأكيد، ويسمونها الصلة، تكون مزيدة للتأكيد، بل هي من أعظم التأكيد، وتكون كما يقول العلماء على نية التكرار، أي أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم. يبقى لا هنا مزيدة يراد بها التأكيد، تأكيد القسم، والمعنى أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم. فهذا هو المذهب الأول في لا. يبقى لا فيها مذهبان: المذهب الأول أنها دخلت هنا للتأكيد، وأنها مزيدة للتأكيد، يسمونها صلة، كما قال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله لنت لهم. ولا أقسم بيوم القيامة، والمعنى لا أقسم بيوم القيامة. ولهذا جاء في قراءة ابن كثير رحمه الله تعالى المكي: لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة. فهو من باب تأكيد القسم وليس من باب نفي القسم. هذا المذهب الأول، أن لا تكون مزيدة لتأكيد القسم، وكما مثلها أيضا بقول الله عز وجل: لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب. قال صاحب الزاد وهو مذهب سعيد بن جبير. الثاني، مذهب الثاني في لا أقسم مواقع النجوم، أن لا هنا على أصله، يعني النفي، فلا أقسم بمواقع النجوم، أن لا هنا على الأصل وهو النفي، وحينئذ تكون على معنيين: المعنى الأول فلا، أن لا ترجع إلى كل ما تقدم، ويكون المعنى فلا تكذبوا وتجحدوا ما ذكرته من النعم والحجج. فلا تكذبوا وتجحدوا ما ذكرته من النعم: المني والحرث والماء والشجر وغير ذلك. فلا يعود هذا إلى سبق، ثم يستأنف الكلام: أقسم بمواقع النجوم. طب الثاني، أن لا تكون على أصلها في النفي، وتكون ردا لما قاله الكفار بأنه سحر، بأنه شعر، أي في القرآن، فقال تبارك وتعالى: لا لم يكن كذلك، ثم أقسم مواقع النجوم: إنه لقرآن كريم. وعلى هذا قسمة، إذن لا هنا يكون لها معنيان. المعنى الأول أن لا هنا مزيد للتوكيد، والمعنى أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم. طب والمعنى الثاني أن لا تكون على أصله، ويكون النفع عائدا على ماذا؟ إما ما تقدم أن هذه الحجج التي ذكرها الله عز وجل في الكتاب وكذا، ومع ذلك كذب بها الكفار فيقال لا لتكذيبكم. والثاني أنهم كانوا يقولون بأن القرآن سحر وشعر وغير ذلك، فيكون معنى لا نفي لما قالوا، وإنما هو قرآن كريم. إذن على كل الأوجه هذه أنه لا يكون عندنا الوضع في نفي القسم. إذن القسم ليس منفيا، القسم مثبت، ومن قال بأن لا على بابها عاد نفي فيها لا إلى القسم بواقع نجوم، وإنما لشيء قد تقدم، إما من قول الكفار وإما في الآيات، وإما من قول الكفار في القرآن، ويكون استئناف أقسم بمواقع النجوم، أو تكون لها هذه للتأكيد فيكون المعنى أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم. إذن على كل الأقوال ماذا؟ القسم ثابت وليس منفيا. هذا معنى لا هنا، هذا معنى لا هنا. طيب سؤال، الله عز وجل أقسم هنا بمواقع النجوم وهذه من المخلوقات، فكيف يقسم الله عز وجل بالمخلوقات؟ أليس القسم بالمخلوقات غير جائز؟ الجواب القسم بالمخلوقات غير جائز للمخلوق، إذ لا يجوز للمخلوق أن يقسم إلا بخالقه سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. أما القسم بالمخلوقات هنا إنما هو من الله عز وجل، فالذي أقسم هنا الله سبحانه وتعالى. وإذا أقسم الله عز وجل بهذا بهذه المخلوقات عاد ذلك إلى تعظيم الخالق، لأن الله يقسم بهذه المخلوقات لبيان عظامها وعظم خلقها، فيعود هذا التعظيم إلى ماذا؟ إلى تعظيم الخالق سبحانه وتعالى، إلى تعظيم الخالق سبحانه وتعالى. أما المخلوق إذا حلف بغير الله عاد ذلك إلى تعظيم غير الخالق، أما الخالق حينما يقسم بمخلوقاته فيعود ذلك إلى تعظيم الخالق سبحانه وتعالى، عرفتم؟ ولهذا نجد أن كل ما أقسم الله عز وجل به في كتابه فإنما يعود إلى نفت نظر إلى معنى في ذلك المقسم به، وهو عظم خلق الله عز وجل. يبقى الله إذ يقسم ب ما شاء من مخلوقاته عاد ذلك إلى تعظيم الخالق سبحانه وتعالى، أما أنت إذا أقسمت بالمخلوق عاد ذلك إلى تعظيم غير الخالق سبحانه وتعالى، ولهذا كان حلف بغير الله عز وجل شركا أصغر. يبقى إذن السؤال الأول ما معنى لا هنا، فلا أقسم واقع النجوم، والسؤال الثاني لماذا أقسم الله عز وجل بمخلوقاته هنا؟ نعم. طيب ما معنى مواقع النجوم؟ قال وعن مجاهد،
قال وعن مجاهد قوله بمواقع النجوم قال في السماء، وهذه الآية يعني بقوله
نعم بمواقع النجوم في السماء، نعم وهذه الآية كقوله،
وهذه الآية كقوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال،
طيب يبقى فلا أقسم بالخنس، فلا أقسم بالخنس، هذا قسم أو نفي للقسم؟ هذا قسم، هذا ليس نفيا للقسم، إنما هذا قسم، والقول في ذلك كالقول في ماذا؟ القول في ذلك القول في السابق، أن لا إما أنها تكون مزيدة للتوكيد أو أنها تكون نفية، لكن النفي يعود إلى شيء متقدم ثم الاستئناف أقسم. نعم. وعن ابن عباس،
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة،
أي في بيت العزة جملة واحدة،
ثم فرق في السنين بعد،
يعني نزل منجما مفرقا بحسب الوقائع. فالقرآن لم ينزل على هذه الأمة مرة واحدة، ولذا عندنا القرآن المكي وعندنا القرآن المدني. عندنا القرآن المكي وهو الذي نزل قبل الهجرة، وعندنا القرآن المدني والذي نزل بعد الهجرة. ثم القرآن المكي نزل على مدار 13 سنة، والمدني نزل على مدار 10 سنين. فدل هذا على أن القرآن نزل منجما وقرآنا فارقناه لتقرأه على الناس على مكثف. ولا شك أن هذا التدرج في نزول القرآن كان له أعظم الفائدة، حيث إن نزول القرآن بحسب الوقائع يكون أدعى للعمل بذلك والاعتبار بها والامتثال. فقد كان القرآن ينزل على الصحابة رضي الله عليهم يعالج قضاياهم، حتى كان ينزل أحيانا في الرجل تحصل له الحادثة والمرأة تحصل لها الحادثة. فعائشة رضي الله عنها نزل في شأنها القرآن يتلى، وكعب بن مالك وصاحبه نزل في شأنهم قرآن يتلى، والتي جادلت الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجها نزل فيها قرآن يتلى، وزيد بن حارثة رضي الله عنه وزينب بنت جحش رضي الله عنها نزل فيهما قرآن يتلى، وغزوات بدر وأحد والخندق وتبوك ونزل فيها، وخيبر نزل فيها أيضا قرآن يتلى. فهذا أدعى، ولهذا نستفيد من ذلك دعويا أن الإنسان يذكر في المناسبات ما يحتاج المسلم إليه في هذه المناسبات من معرفة بشرع الله سبحانه وتعالى. فالقرآن سؤال، هل القرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر؟ الجواب، إلى بيت العزة نزل، أما إلى بيت العزة في السماء الدنيا فقد نزل كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. طيب سؤال، هل كان جبريل عليه الصلاة والسلام يأخذ القرآن من بيت العزة، أم كان هذا بالسماع المباشر من الله عز وجل؟ الجواب، كان جبريل يأخذه سماعا من الله عز وجل، فالله تكلم بهذا القرآن كلاما حقيقيا بحرف وصوت سمعه جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال سبحانه، تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وهكذا. فكل هذا يدل على أنه تنزيل رب العالمين سبحانه وتعالى، لم يأخذه جبريل من بيت العز. سؤال، وهل القرآن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ أو مشار إليه في اللوح المحفوظ كما سيأتي في كتاب مكنون؟ الجواب، موجود في اللوح المحفوظ مكتوبا بجميع آيات. سؤال، كيف يكتب في اللوح المحفوظ وفيه قد سمع الله قول التي تجادلك، وفيه وإذ تقول الذي أنعم الله عليه ولم يكن ذاك بعد؟ الجواب، هذا علم الله في خلقه، هذا علم الله في خلقه. ولا يقال كيف يقول الله قد سمع وهو ما ولم يسمع، نقول هذا علم الله عز وجل في خلقه، فقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا يحصل لا محالة، هذا يحصل لا محالة. فالقرآن علم الله سبحانه وتعالى، مبناه على علم الله عز وجل، وليست الإشارة فقط إلى القرآن في اللوح المحفوظ، وإنما كله مكتوب في اللوح المحفوظ، كله مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم.
قال، نزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم فرق في السنين بعد، وتلا هذه الآية، فلا أقسم بمواقع النجوم. قال، نزل متفرقا. وقال الحسن، أراد انكدار النجوم وانتثارها يوم القيامة. وقال ابن كثير رحمه الله،
قال صاحب الزاد، قال أبو علي، مواقعها مساقطها، بمواقع النجوم، مواقعها مساقطها. وفي النجوم قولان، وفي النجوم قولان، أحدهما نجوم السماء قاله الأكثرون، والثاني أنها نجوم القرآن رواه ابن جبير عن ابن عباس، فعلى هذا سميت نجوما لنزولها متفرقة. يبقى إذن النجوم يراد بها معنيان، قيل نجوم السماء وهذا قاله الأكثرون، وقيل نجوم القرآن، ولهذا ذكر القولين هنا رحمه الله تعالى. نعم.
وقال ابن كثير رحمه الله: وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم لو تعلمون عظمته.
لو لم يقل الله عز وجل إنه عظيم لكان عظيما أصلا، لكون الله عز وجل أقسم، فالله إذا أقسم على شيء فاعلم أن المقسم عليه عظيم، كيف وقد أكد بأنه عظيم، القسم نفسه يحمل التعظيم، فكيف إذا أكد بعظيم. نعم.
قال: لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه، إنه لقرآن كريم. قال البغوي:
هذا المقسم عليه، يبقى المقسم هو الله، والمقسم به مواقع النجوم، والمقسم عليه إنه لقرآن كريم. نعم.
إنه لقرآن كريم. قال البغوي: إنه يعني هذا الكتاب وهو موضع القسم لقرآن كريم عزيز مكرم لأنه كلام الله. قال بعض أهل المعاني: الكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير.
نعم. وقال صاحب الزاد: والكريم اسم جامع لما يحمد، اسم جامع لما يحمد، وذلك أن فيه البيان والهدى والحكمة، وهو معظم عند الله، ويكفي أنه كلام الله، ويكفي أنه كلام الله، وأنه خير كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، فلا تتخيل ما فيه من ذلك، فهو عزيز مكرم، ولأنه كلام الله، وجمع ذلك كل الصفات التي يحمد عليه، فالقرآن بيان وحكمة وشفاء. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم.
قال رحمه الله: في كتاب مكنون مصون عند الله في اللوح المحفوظ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أراد الله أن ينزل كتابا نسخته السفرة فلا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وعن قتادة قوله: لا يمسه إلا المطهرون ذاكم عند رب العالمين، فأما عندكم فيمسه المشرك النجس والمنافق الرجس.
ليس شرعا يمسه المشرك والمنافق، ليس شرعا في المشرك، وإنما قدرا قد يمسه الكافر قدرا، أي يأخذه ويمسه وكذا، ولهذا نهي عن السفر بالقرآن إلى بلاد الكفر، أما شرعا فلا يمسه إلا طاهر.
وفي الموطأ أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر.
نعم. هذا يتوقف على معنى الكتاب هنا: في كتاب مكنون، في كتاب مكنون. قال ابن الجوزي: في الكتاب قولان، في الكتاب قولان. الأول أنه اللوح المحفوظ في كتاب مكنون، فدل هذا على أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وعليه فلا يمسه إلا المطهرون. من المطهرون حينئذ؟ المطهرون الملائكة. يبقى ما المراد بالكتاب في القول الأول؟ اللوح المحفوظ. وماذا يراد بالمطهرون؟ الملائكة. وهذا قول ابن عباس وعكرمة ومجاهد سعيد بن جبير. فعلى هذا الكلام يكون الكلام خبرا، لا يمسه المطهرون فيكون هذا الكلام خبرا لا يراد به النهي، إنما مجرد الخبر فقط. هذا القرآن لعظمته لا يمسه إلا المطهرون. طب القول الثاني، القول الثاني أن المراد بالكتاب المصحف المجموع فيه القرآن، وحينئذ يكون في المطهرين أقوال. إذا قصدنا به المصحف، فما المراد لا يمسه إلا المطهرون؟ فيه أقوال، أحدها المطهرون من الأحداث الكبرى والصغرى، وهذا قاله الجمهور، وعليه فيكون هنا السياق سياق ماذا؟ نهي، لا يمس إلا مطهرون، أي لا ينبغي لمسه إلا الطاهر من الأحداث والأنجاس سواء كانت كبرى أو صغرى، وهذا قاله الجمهور. وقد جاء في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز مس المصحف من غير طهارة عند العلماء، ومن قال بالجواز فقد شذ في قوله، قد شذ في قوله، فلا يمس القرآن إلا طاهر. وأما قراءة القرآن، سؤال، وأما قراءة القرآن فهل يجوز لمن كان محدثا أن يقرأ القرآن؟ هل يجوز لمن كان محدثا أن يقرأ القرآن؟ الجواب، أما من كان حدثه أصغر فنعم يجوز له أن يقرأ القرآن من غير مس، وإن كان الأفضل أن يتطهر. الثاني أن يكون محدثا حدثا أكبر، وهذا لا يجوز له مس المصحف مباشرة ولا القراءة فيه. فالمحدث حدثا أكبر لا يجوز له أن يقرأ القرآن، وهذا قول جماهير أهل العلم. وأما ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رخص للجنب في القراءة، فقد جاء في بعض الروايات أنه رخص في الآية والآيتين، في الآية والآيتين، وجاء أيضا أنه قال لا بأس أن يقرأ ورده، وهذا ليس بصريح في أن الورد يكون من القرآن، إنما يكون من الأذكار. وقراءة الجنب نسب الترخيص فيها للبخاري والطبري وجماعة من أهل العلم، لكن الصحيح ألا يقرأ القرآن جنب. وقد جاء في أثر علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. وأما الاستدلال بقول عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فهذا في الذكر غير القرآن، هذا بالنسبة للجنب. يبقى عامة العلماء في الجنب أنهم لا يقرأ القرآن، وما ورد في ترخيص القراءة للجنب فشيء لا يعتمد على دليل. وما جاء عن ابن عباس قد ناقشناه. سؤال، وهل الحائض كذلك؟ لا يجوز له أن تقرأ القرآن؟ الجواب، كما قلنا مع المس، المس لا يمس المصحف محدث حدثا أصغر وأكبر. وأما القراءة فقد اختلف أهل العلم في قراءة الحائض أيضا، في قراءة الحائض أيضا، وهي أسهل من الجنب، لأن الجنب يمكن رفع حدثه بسهولة، أما الحائض يطول الزمان. ولهذا رخص للحائض في القراءة جماعة أهل العلم لكن من غير مس للمصحف، ولو مسته بحائل فلا تبشره فلا بأس، كأن تقلب الصفحات بشيء في يدها أو تلبس القفازين أو يكون معها ثياب تقلب به أو غير ذلك، فهذا لا حرج ومنعه البعض. والذي يترجح أنه إذا خشيت نسيانا في ذلك فلا بأس ولا حرج. والقول الثاني في المراد بالمطهرين، إذا قلنا بأن الكتاب هو المصحف، المطهرون من الشرك قاله ابن السائب، والثالث المطهرون من الذنوب والخطايا قاله الربيع بن أنس، والرابع أن معنى الكلام لا يجد طعمه ونفعه إلا من أمن به حكاه الفراء. قال ابن جرير الطبري رحمه الله كما في حاشية هنا: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه أخبر أنه لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون، فعم بخبره المطهرين ولم يخصص بعض دون بعض. قال: فالملائكة من المطهرين، والرسل والأنبياء من المطهرين. قال: وكل من كان مطهرا من الذنوب فهو ممن استثني وعنى بقوله إلا المطهرون. قال ابن كثير رحمه الله: وقال آخرون: لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب، أي لا يمس القرآن إلى طائر كما جاء في حديث عمرو بن حزم. قال: والمراد القرآن ها هنا، والمراد بالقرآن ها هنا المصحف، كما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. واحتج في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال: وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال: قرأت في صحيفة عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الأثر أثر صحيح، تلقت الأمة بالقبول عمرو بن حزم كما ذكر العلماء. ولهذا نقول: ويحتمل ذلك الموضع الأمرين في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، لكن الأقرب من القولين أن المراد بذلك اللوح المحفوظ، وأن المراد بالمطهرين الملائكة. وإن كان مع ذلك يستدل بالآية على عدم جواز مس المحدث للمصحف، وذلك بدليل الأولوية. يعني إذا كان الكتاب المحفوظ لما كان معظما لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، فكيف بكتاب ربنا؟ فنقيس كتاب ربنا أيضا لما كان مصحف معظما فإنه لا ينبغي أن يمس إلا المطهرون. وإنما قلنا بأن الراجح الملائكة وأن الراجح الكتاب المحفوظ، لأن الله قال إلا المطهرون ولم يقل إلا المتطهرون، والمطهرون الملائكة فإنهم لا ينجسون، لا نجاسة بحدث أصغر ولا بحدث أكبر، ولهذا قال سبحانه: لا يمسه إلا المطهرون، فالملائكة مطهرون. أما بنو آدم فإنه يقال في الرجل إذا كان طيرا يقال متطهر، أي المتطهرون، وإن كانت الآية صالحة للاستدلال بها على عدم جواز مس المحدث للقرآن، لكن أصرح من ذلك أثر عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. فحاصل البحث إذن أن المراد بالكتاب قيل اللوح المحفوظ وقيل القرآن. طيب، وعلى القول بأنه اللوح المحفوظ فلا يراد المطهرين إلا الملائكة، طب على القول بأنه المصحف فيراد به المطهرون من الأحداث الصغرى والكبرى، وهذا قاله الجمهور، أو المطهر من الشرك أو المطهر من الذنوب والمعاصي أو المنتفع به أو غير ذلك. نعم. فالأول يكون المعنى فيه الخبرية فقط لا يمسه المطهر، والثاني إذا أردنا به المصحف وأردنا به ألا يمس إلا طاهر يعني متطهر، فيكون هذا معناه إيه؟ معناه الطلب، هو خبر نعم لكن معناه الطلب، أي لا تفعل ذلك، أي لا تفعل ذلك. نعم. إذا أراد أن ينام على جنابة ويقول أذكار النوم فيقول أذكارهم. أما القرآن فالجماهير على أنه لا يقرأ القرآن، لكن من أثر ابن عباس تبس بالآية والآيتين أنه لا بأس بذلك، لأنه لا يريد بذلك التلاوة إنما يريد بذلك التعبد، فيكون حاله كحال المستدل، كحال المستدل بالآية، فيتسامح فيه. نعم. ماذا؟ صحيح، ليس هناك نزاع في المس بخلاف القراءة، بخلاف القراءة في المس هذا متفق عليه، لكن البعض بعض المتأخرين قال بالجواز لكن قوله شاذ، فالمس متفق عليه. أما القراءة فالجماهير أيضا عامة أهل العلم على أن الجنوب لا يقرأ، عامة أهل العلم على أن الجنوب لا يقرأ، لكن هناك من رخص فيه، قالوا وإليه ذهب أو مال البخاري رحمه الله تعالى وابن جرير الطبري ونقل ذلك على ابن عباس رضي الله عنهما، لكن ليس هناك دليل. وأما ابن عباس فقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن الوارد عنه ليس الإطلاق، إنما الوارد عنه الآية والآيتان، ليس هناك شيء صريح فإنه يقرأ هكذا. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي ثور وأبي عبيد، وهؤلاء أئمة الفقه والحديث في أعصارهم. وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو وطاووس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء. قال إسحاق بن راهوية: لا يقرأ أحد في المصحف إلا وهو متوضئ. التمهيد. وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: ولا يمس المصحف إلا طاهر، يعني طاهرا من الحدثين جميعا. روي هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم بن محمد، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم مخالفا لهم إلا داود. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
نعم هذا القول الشاذ. نعم.
وقال ابن هبيرة: وأجمعوا على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
لكن هنا اجمعوا طبعا أصل فيه الأربعة، لكن أيضا لم يخالف الأربعة فيه أحد. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهو أيضا قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم له ما من الصحابة مخالف.
نعم. هذا أما التلاوة كما قلنا، أما هذا بالنسبة للمس، أما التلاوة فأما الجنوب فالجماهير على ذلك، وأما الحائض فقد ورد فيها الخلاف، الجماهير أيضا على أن الحائض تمنع، لكن ذهب مروعا في مذهب مالك وأحمد، وهذا رجح شيخ الإسلام أن الحائض تقرأ عند إذا احتاجت إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن زيد في قوله: تنزيل من رب العالمين، قال: القرآن ينزل من ذلك القرآن ينزل من ذلك الكتاب. وقال الضحاك: زعموا أن الشياطين تنزلت به على محمد صلى الله عليه وسلم فأخبرهم الله أنها لا تقدر على ذلك وما تستطيعه، وما ينبغي لهم أن ينزلوا بهذا وهو محجوب عنهم، وقرأ قول الله وما ينبغي لهم وما يستطيعون.
نعم، قال تنزل من رب العالمين، قال القرآن ينزل من ذلك الكتاب، وقال الضحاك قال تنزيل من رب العالمين عن جابر بن زيد قال القرآن ينزل من ذلك الكتاب، وقال الضحاك زعم أن شهادتنا نزلت به على محمد فأخبرهم الله أنها لا تقدر عليك بما تستطيعه، وما ينبغي لهم أن ينزلوا بهذا وهو محجوب عنهم، وقرأ قول الله وما ينبغي لهم وما يستطيعون. طيب قول جابر هنا تنزيل من رب العالمين، قال القرآن ينزل من ذلك الكتاب، ما معنى ينزل من ذلك الكتاب؟ هل معنى ذلك أن جبريل لم يسمع من الله عز وجل؟ الجواب لا، وإنما هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، فهو ينزل من هذا الكتاب يعني موافق لما في اللوح المحفوظ، وإلا فهو تنزيل رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد، من حكيم حميد، وليس من اللوح المحفوظ، وليس أن الله عز وجل خلقه. طيب سؤال، ما أشهر مذاهب الناس في القرآن الكريم؟ هل هو مخلوق أم لا؟ ما أشهر مذاهب الناس في القرآن الكريم؟ الجواب أشهر مذاهب الناس في القرآن الكريم ثلاثة. المذهب الأول مذهب الجهمية، وهو أن القرآن مخلوق، وهو أن القرآن مخلوق، وأن إضافة القرآن إلى الله عز وجل من إضافة المخلوق إلى خالقه كبيت الله، فقال الله عز وجل حتى اسمع كلام الله كبيت الله، وهذا كلام المعطلة من الجهمية والمعتزلة. المذهب الثاني المشهور مذهب الأشاعرة ومن نحى نحوه، وهو أن القرآن من جهة المعنى غير مخلوق، من جهة المعنى غير مخلوق، فهو معنى قائم بذات الله عز وجل قديم، وهذا غير مخلوق. وأما من جهة الحروف والأصوات، وأما من جهة الحروف والأصوات فهو مخلوق، فالحرف والصوت مخلوقان، ولم يتكلم الله بالقرآن بحرف وصوت، وعلى هذا فيكون القرآن عندهم عبارة عن كلام الله، يكون القرآن عندهم عبارة عن كلام الله. إذا المعتزلة يقول القرآن كلام الله، ولكن الإضافة فيه إضافة مخلوق لخالق، وأما الأشاعرة ومن نحن حوم يقول القرآن عبارة عن كلام الله، والكلابية يقول حكاية عن كلام الله، وكل منهما بل أصل المقالة في الكلابية الفصل بين المعنى واللفظ. طيب وأهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، معانيه وحروف، معانيه وحروف، هذه أشهر المذاهب، فيها تسعة مذاهب تقريبا، لكن هذه أشهر المذاهب. مذهب من يقول القرآن كلام الله مخلوق، خلقه الله عز وجل وأضاف إلى نفسه إضافة تشريف، وهذا قول الجهمية والمعطلة. وقول يقول نفصل بين المعنى والحروف والأصوات، أما المعنى فغير مخلوق، وأما الحروف والأصوات مخلوقة. ومذهب السنة والجماعة أن القرآن كلام الله معاني وحروفه، وهو صفة لله غير مخلوق، فيرد على المعطلة الذين قالوا بأنه مخلوق بأن الله أضافه إلى نفسه، والإضافة هنا إضافة صفة لموصوف، لأنها إضافة معاني، وإضافة المعاني تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كالكلام والرحمة والعزة وغير ذلك، لكنهم ينفون أصلا كل هذه الصفات. ولأن الله قال ولكن حق القول مني، فالقول من الله، وقال تنزيل من حكيم حميد، وقال من الله العزيز الحكيم، وقال إنا أنزلناه، إلى غير ذلك ما دل على أنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. والله يقول وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي هذا المسموع كلام الله عز وجل. وأما الرد على الأشاعرة ومنح نحوهم بأنه لا يصح الفرق بين المعنى أو التفريق بين المعنى واللفظ، إذ الكلام مجموع المعنى واللفظ، ولأن جبريل سمعه من الله عز وجل بلا واسطة، ولأن الله أضاف إلى نفسه، والمضاف إلى الله تسمع كلام الله مجموع المعاني والحروف، والتفريق بين المعاني والحروف يعود إلى القول بخلق القرآن. ولهذا حقيقة مذهب المعتزلة والأشعرة واحد، وأن الخلاف بينهما غير مؤثر، غير مؤثر. هذا خلاصة هنا حتى نعرف أيضا كما عادتنا نقول إذا جئنا إلى آية تتعلق بمعنى معاني المعتقد ننبه على هذا المعتقد، لا سيما أن الله عز وجل قال وأنه لقسه لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ثم إن الذي عابه الله عز وجل على قريش ماذا؟ أن قالت إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر، وما يعني مخلوق، ليس أنه نزل من الله. فما الفرق بين الكلام هذا وبين كلام المعتزلة وبين كلام الأشاعرة وبين كلام الكلابية وبين كلام الماتريدية؟ عليه من الله ما يستحقه. ويأتي من يقول هؤلاء من أهل السنة، سبحان الله، سؤال، هل الأشاعرة من أهل السنة؟ الجواب ليس هناك فرقة من الفرق، من فرق المتكلمين وأهل الكلام من أهل السنة، لا الأشاعرة ولا غير الأشاعرة من الماتريدية والكلابية والمعتزلة والصوفية والخوارج والإخوان المسلمين والتبليغ والدعوة والرسلانية والبرهامية أتباع ياسر البرهامي، ولا غير هؤلاء، ليس يوجد فرقة من هذه الفرق من أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة هم المتمسكون بالسنة الملازمون للجماعة، هم المتمسكون بالسنة الملازمون للجماعة، فلا يخالفون السنة في أصولها ولا يخرجون عن الجماعة في أصولها، فهم أهل اجتماع لا أهل فرقة، وأهل سنة لا أهل بدعة واحدة. وأما هذه الفرق كلها فلا تخلو من بدع كبار، فلا تخلو من بدع كبار. نعم
شيخنا الجويني يصرح أن كلام المعتزلة في هذا صحيح، في أنه خلق الله.
من؟
الجويني.
نعم
يقول فإن معنى قولهم في الرد على المعتزلة، يقول فإن معنى قولهم هذه العبارات كلام الله أنها خلقه ونحن لا نمنع أنها خلق الله،
لأنهم يتفقون معهم في الحروف والأصوات. نعم
ولكن نمتنع من تسمية خالق الكلام متكلما به، فقد أطبقنا على المعنى وتنازعنا.
ولكن
نمتنع من تسمية خالق الكلام متكلما به، فقد أطبقنا على المعنى وتنازعنا بعد الاتفاق في تسميته.
يعني أنتم تقولون هو كلام الله، لا، ما ينبغي أن تقولوا هذا ولا أن تضيفوا ذلك إلا. والمعتزل أحظ من هؤلاء عقلا، لأنهم لما أضافوا هذا إلى الله قالوا إضافة مخلوق خالقه كبيت الله. إنما أنتم ولما قالوا ذلك أيضا منعوا أن تكون المعاني غير مخلوقة، لأن الكلام اسم جامع للمعاني والحروف، فكان كلامهم عقلا بالنسبة للأشعار أضبط. أما الأشعار أخذ بين الأمرين مخلوق وغير مخلوق، ولهذا فالقرآن عند الأشعار قرآنان، قرآن مخلوق وقرآن غير مخلوق، وإن له وإن لا يراجعون. ومن هنا يخاطبون العامة بقولهم القرآن كلام الله، ويخاطبون الخاصة بقولهم القرآن عبارة عن كلام الله. فيخاطبون العامة القرآن عبارة عن كلام الله ويقصدون المعنى، ويخاطبون الخاصة القرآن عبارة عن كلام الله ويقصدون اللفظ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت وهذا كقوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم.
إذا ما معنى هنا فلا أقسم بما تبصرون وما تبصرون؟ المعنى إيه؟ أقسم عند الجميع، أقسم أيا كان، أقسم. وتكون لا هنا إيه؟ إما زائدة للتأكيد، وإما على بابها الأصل نافية، ولكن يعود إلى كلام المعتقد. نعم
شيخنا، بالنسبة لقول القرآن ينزل من ذلك الكتاب، الطبري لما نقل هذا القول قبلها قال: وقوله تنزيل من رب العالمين، يقول هذا القرآن تنزيل من رب العالمين نزله من الكتاب المكنون.
تمام.
ثم ساق
سند. ده كلام جابر؟
هو
لا، نقل عن الطبري.
الطبري قال هذا، ثم قال وساق سنده إلى جابر بن زيد وأبي نهيك في قوله تنزيل من رب العالمين، قال القرآن ينزل من ذلك الكتاب.
القرآن ينزل من ذلك الكتاب.
نعم. بعد قوله نزله من الكتاب المكنون.
نزله من الكتاب المكنون. نزله من الكتاب المكنون. يعني أن هذا الذي نزل به جبريل موافق لما في الكتاب المكنون، وليس أن جبريل أخذه من الكتاب المكنون، إنما سمعه من رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. سؤال مهم قد يشكل الحقيقة، ما هو؟ إذا كان جبريل قد سمع الكتب كلها من الله عز وجل، وأن بعض الأنبياء قد سمع كلام رب العالمين، فهل نقول إذن هؤلاء الذين سمعوا كلام رب العالمين يعلمون كيفيته، يعلمون كيفيته؟ فإن جبريل لم يسمع فقط القرآن، سمع كل الكتب ونزل به، لأنه كان الوحي المؤكد بجميع الكتب إلى الأنبياء، ولهذا هو أشرف الملائكة. طيب، وثانيا سمع الله عز وجل بعض خلقه ومنهم الأنبياء وغيرهم. فالسؤال: لما سمع بعض الخلق كلام الخالق، فهل نقول علم من سمع كيفية كلام الله أم لا؟ أحد يجيب؟ نعم. كيف يؤدى؟ لا، حتى الصوت اللي سمعوه يعلم كيفية هذا الصوت ولا ماذا؟ هم سمعوا. الجواب في هذا مبناه على السلامة، وهو أن جميع صفات رب سبحانه وتعالى لا يعلم كنهها، ولم يستثنى من ذلك صفة واحدة لا في الكلام ولا في غير الكلام، فلا يعلم كيفية كلام رب عز وجل من سمعه من خلقه، لا يعلم كيفية كلام رب عز وجل من سمعه من خلقه، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا من شاء الله عز وجل أن يسمع من خلقه، ما يعرف كيفية ذلك، ولا فرق بين صفة الكلام وبين غيره، بين صفة الكلام وبين غيره، فلا يعلم كيفية ذلك أحد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. نقطع بهذا، ونقطع أن الذي سمعه هؤلاء إنما سمعوا كلام الله عز وجل على الحقيقة، ليس كلام غيره ولا كلام خلقه الله، وأنهم لا يعلمون كيفيته، ونتوقف عند هذا الحد، ونتوقف عند هذا الحد، إلا إذا قال السلف قولا في ذلك، إلا إذا قال السلف قولا في ذلك، فحينئذ على العين وعلى رأس. والسلف مجمعون على أن المعاني لهذه الصفات معلومة، وأن الكيفيات غير معلومة، ولم يستثنوا من ذلك شيئا، لم يستثنوا من ذلك شيئا، لا جبريل ولا الأنبياء ولا أحدا. ولهذا نقول سمعوا كلام الله عز وجل وفهموا المراد، فكان الله يكلمهم ويردون عليه، ولكن مع ذلك نقطع بأن كيفية ذلك لا يعلمها إلا الله عز وجل، أي كيفية الكلام، صفة الكلام لا يعلمها إلا الله عز وجل، وأن ذلك مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت وهذا كقوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت وهذا كقوله فلا أقسم بما تبصرون إلى قوله قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. وعن ابن عباس قوله: فبهذا الحديث أنتم مذهنون، يقول مكذبون غير مصدقين.
نعم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إلى آخره. وعن ابن عباس: فبهذا الحديث أنتم مذهنون، قال مكذبون غير مصدقين. والمراد بالحديث هو القرآن، وأنتم مذهنون قال فيه قولا، أحدهما مكذبون قالوا ابن عباس، والثاني ممالئون الكفار على الكفر به، وأنتم مذهنون، فبهذا الحديث أنتم مذهنون أي ممالئون الكفار على الكفر به، قاله مجاهد، قال أبو عبيدة المدهن المداهن، وكذلك قال ابن قتيبة مدهنون أي مداهنون، يقال أدهن في ديني وداهن. نعم.
قوله تعالى: وتجعلون رزقكم، يقول شكركم أنكم تكذبون. وقال الحسن في هذه الآية: خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب. وعن ابن عباس أنه كان يقرأ،
وقال الحسن: تجعلون رزقكم، يقول شكركم، يعني بدل من تشكروا الله على هذه النعمة، نعمة القرآن، تجعلون شكركم لهذه النعمة أنكم تكذبون. قال الحسن في هذه الآية: خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب. الله أكبر، الله أكبر. قال الحسن، هذه عبارة حية، خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب. ونقول خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا القراءة دون عمل، ونقول خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التأكل به، خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا تحسين صوته، خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا المفاخرة والمباهاه به وحفظه، خسر عبد وهكذا. وربح عبد حظه من القرآن العلم والعمل، ربح عبد حظه من القرآن العلم والعمل ربح، فإنه أعلى الناس مرتبة ومكانة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: أو تجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ ثم قال: ما مطر الناس ليلة قط إلا أصبح بعض الناس مشركين يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
نعم. ففي هذا إشارة، في حديث زيد بن خالد إشارة إلى وجوب نسبة النعم إلى الله. في حديث زيد بن خالد إشارة إلى وجوب نسبة النعمة النعم إلى الله، وأن نسبة النعم إلى الله واجبة، وأنه يحرم نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، فلا يجوز أن تنسبها إلى غير الله، وهذا من الكفر بها، وهذا من الكفر بها، إنما ينبغي أن ننسب النعم إلى الله. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. طيب، قال صاحب الزاد: والمفسرين في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أحدها أن رزقها هنا بمعنى الشكر، أي وتجعلون الشكر. روت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تجعلون رزقكم، قال: شكركم. ولكن قال في الحاشية: إسناده لا يصح. وهذا قول علي بن أبي طالب وابن عباس، وكان علي يقرأ: وتجعلون شكركم. والثاني أن المعنى: وتجعلون شكر رزقكم تكذيبكم، قاله الأكثرون. يعني شكر الرزق، والرزق إذا أطلق أريد به ماذا؟ المطر. وذلك أنهم كانوا يمطرون فيقول: مطرنا بنوء كذا. طيب والثالث: ولهذا لما قال تعالى: في السماء رزقكم وما توعدون، أي المطر ونزول المطر، هذا من الله عز وجل، وإن جاز أن يعم كل شيء. والثالث أن الرزق معنى الحظ، فالمعنى: وتجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. ذكره الثعلبي وقرأ أبي بن كعب والمفضل عن عاصم: تكذبون بفتح التاء وإسكان الكاف مخففة الذال. فإما أن يراد هنا بالرزق الشكر، يعني تجعلون شكر نعمة الله عليكم في إنزال القرآن وكفى بذلك نعمة، أنكم تكذبون به، أو يكون المراد ماذا؟ المطر، ويكون التكذيب في نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل، كما جاء في حديث زيد بن خالد لما قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا من أول كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فلهذا ينبغي أن نضيف النعمة، وكل ذلك صحيح، لكن في الترجيح دائما نرجح بالأقرب إلى السياق. ما الأقرب إلى السياق؟ وقد ذكر هنا القرآن الكريم، القرآن. فنقول: تجعلنا رزقكم أنكم تكذبون، أي حظكم من هذا القرآن المنزل الذي هو أعظم نعم الله سبحانه وتعالى، تجعلوا حظكم من هذا أنكم تكذبون به، وأنكم تقولون هذا قول البشر، وأنكم تقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يحدث إليه عجبنا، هذا لسان عربي مبين. انظروا يا إخواني سبحان الله إلى محاور وأصول الإيمان بما أنزل الله عز وجل به الكتب وأرسل به الرسل، إنها أركان ستة ينبغي على الخليقة أن تؤمن بها، وهذه لا خلاف فيها بين الرسل. فالأركان الستة دين الرسل كلهم، الأركان الستة: الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر، هذا دين جميع الرسل. فعلام نكذب، وعلام نكذب بشرائع الرسل من الأحكام التي ثبتت، فإنه تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى، فالسعادة والخير والمصلحة كل ذلك في اتباع شرع الله عز وجل. وهل نجد سعادة ونجد راحة بال ونجد طيبة حياة إلا في ذلك؟ فالمطلوب من البشر أن يؤمنوا بهذا القرآن، أن يؤمنوا بهذا النبي، أن يعملوا بما في هذا القرآن وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون سعداء. ومع ذلك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلك عن سبيل الله. طيب نكتفي بهذا القدر.
بسم الله. وبعد، مادة القضايا المنهجية، شرح كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا لقاء جديد من لقاءات هذه المادة المباركة، وهي مادة